قال الإمام الحافظ عبيد الله بن يحيى: باب ما لا يجب من الوضوء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان الغدر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبيد الله بن يحيى التميمي الليثي المصيبي عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أرضاه، يقول: نعم،
ما لا يجب منه الوضوء.
ما لا، العنوان: ما لا يجب منه الوضوء، يعني ما يتوضع الإنسان حينما يصيب ثوبه نجاسة أو شيء من هذا، لأن الثوب خارج عن الجسد، الجسد شيء والثوب شيء، النجاسات اللي على الجسد غير والنجاسات على الثياب وعلى المدس غير. تقول: حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
محمد بن عمارة
قال حدثنا
محمد بن إبراهيم
التيمي قال حدثنا
عن أم ولد لإبراهيم
قال
أنها سألت أم سلمة
رضي الله عنها عن المرأة تطيل ذيل ثوبها، تجر ثوبها في الأرض، لأن الرسول رخص للمرأة أن تجعله شبر، قالت إذا ينكشف الذراع فلا يجد على هذا، لأنه حتى الذراع كما صار مكنسا للشارع، لكن شبر تجرينه شبر تحت الأرض ما عليه. فقالت إنه قد يصيبه نجاسة قد يصيبه. قالت أم سلمة: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يطهره ما بعده. هذه القاعدة عند جميع فقهاء الحنابلة وفقهاء غيرهم، فقهاء المالكية وفقهاء الحنفية والشافعية، أن الأرض الناشفة التي تصيبها الشمس والهواء تطهر ما بعدها، تطهر النجاسة اللي في المدس وتطهر النجاسات اللي في ذيول النساء التي تجر ذيلها. العباية أو الثوب مرت على ماء ولا مرت على نجاسة ولا مرت على شيء ثم مرت على أرض يابسة طائرة تطهرها، ولا حاجة إلى الغسل. ما أحسن، الرسول ما أمر بغسل الذيول ولا أمر بغسل المدس، قال: اتركه بالتراب، لأن التراب لنا طهور، جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا. فالتراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، الماء التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فالأرض طاهرة كلها لا نجاسة، حتى لو كان فيها نجاسة النجاسة تطهرها ما بعدها، وهكذا.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يغلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل غلط طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه.
يقول عبيد الله: حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
شيخ مالك رحمه الله رآه يقلس، يعني يطرش، ثم يصلي ولا يتوضا، لأن القلس طاهر، القلس ما ينزل من الفم وما ينزل من الأنف طاهر، أن ينزل من أنف الإنسان وما ينزل من فمه طاهر، إلا إن فحش، إن كثر مرة واحدة وفحش هذا شيء آخر. أما ما دام يقلس طعام قليل أو يخرج من فمه طعام مخاف قليل أو شيء من هذا، حتى الرعاف لو خرج قليلا من الدم من الأنف لا بأس به ولا يتوضأ منه، لأنه طاهر، يخرج من الأنف طاهر، ما عدا إذا فحش وكثر فالدم نجس يصير، وحين القلس أيضا إذا كثر يصير أيضا ينقض الوضوء. لكن مالك هنا يرى أنه لا ينقض الوضوء، لا القلس من الطعام ولا الرعاف كما سيأتي. ويحدث عن شيخه عبد الرحمن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه لا بأس بذلك كله. نعم.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه.
يقول يحيى: سئل مالك عن رجل قلص طعاما، يعني طرش، خرج من فمه طعاما، هل عليه وضوء؟ قال: لا، لا الوضوء عليه. هذا مالك رحمه الله.
وليمضمض من ذلك
وليمضمض فاغسل فمه، تغسل فمك الإنسان وتتمضمض. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنث ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك هل في قيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء.
يقول الإمام عبيد الله رحمه الله عن يحيى بن يحيى قال عن مالك بن أنس رحمه الله قال عن
النافع عن عبد الله
النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حنط طفلا لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ثم حمله ولم يتوضأ، يعني يرى أن الحنوط لا ينجس، ليس بنجس، الحنوط عنده ليس بنجس، حنطه وحمله ولم يتوضأ. نعم.
قال وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا.
ثم قال وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ هذا تقدم. هل في القيء وضوء؟ قال لا، ما في القيء وضوء. نعم.
ولكن ليتوضا من ذلك ولو تلفا.
تمضمض يا صفة مهلك تقدم.
ترك الوضوء مما مسته النار. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا.
يقول عبيد الله رحمه الله عن يحيى بن يحيى
ترك
الوضوء مما مسته النار، العنوان ترك الوضوء مما مسته النار. يقول عبيد الله رحمه الله عن يحيى بن يحيى عن مالك رحمه الله قال
عن زيد بن أسلم
عن زيد بن أسلم
عن
عطاء بن يسار الهلالي عن
عبد الله بن عباس
عن عبد الله بن عباس أنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة.
يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ، لأن العنوان ترك الوضوء من مسة النار، يعني لأن فيه أحاديث أن مسة النار توضأ منها الإنسان كما هو مذهب الأحناف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل لحما وذهب وصلى ولم يتوضأ، واللحم مطبوخ، اللحم مطبوخ، كتف شاة مطبوخ، فأكل وذهب إلى الصلاة وصلى بالناس ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سعيد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حتى إذا كانوا بالصحابة وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويد فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمد ومضمدنا ثم صلى ولم يتوضأ.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك بن أنس رحمه الله عن
يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا
بشير بن يسار
بشير بن يسار قال
عن سويد بن النعمان
عن سويد بن النعمان قال
انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول سويد بن النعمان انه خرج مع الرسول عليه الصلاه والسلام عاب خيبر، ولما وصل الرسول الى الصحبه جبل كبير دون خيبر يصله الانسان اقال عليها جلس عليه الصلاه والسلام قبل المغرب، نزل بالصحبة يعني الجبل الكبير نزل تحته برحة كبيرة نزل تحت الجبل بالصحبة ثم دعا بالأزواج دعا بالأزواج ليأكلون فلم يوجد إلا السويق، السويق الشعير الحموس، شعير محموس ومدقوق مع عسل ومع تمر ومع سمن ومع كذا، لكنه شعير محموس مسته النار، شعير محموس ثم يطحن ثم يحط سويق مع التمر أو مع العسل أو مع السمن أو مع هذا ثم يؤكل ويحط ويخلط معه أشياء. الشاهد أنه يقول أكل وأكلنا عليه الصلاة والسلام، أكل الرسول وأكلنا ثم قمنا إلى صلاة المغرب وصلى بنا ولم يتوضأ، والشعير مسته النار حمس بالنار ثم سحق حمس بالنار ثم سحق، الشاهد أنه أن ما مست النار لا وضوء منه. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذلي أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ.
يقول الإمام عبيد الله عن يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس رحمه الله قال عن
محمد بن المنكدر
عن
محمد بن
المنكدر
وصفوان بن سليم
وصفوان بن سليم قال حدثنا
محمد بن إبراهيم
محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا
ربيعة بن عبد الله
ربيعة بن عبد الله قال
أنه تعشى مع عمر بن الخطاب.
يقول تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم رز لحم أو دقيق لحم أو شيء من هذا، الشاهد أن شيء مطبوخ يعني شيء مطبوخ دقيق أو مثلا سويق أو شيء من هذا، فتعشى مع عمر بن الخطاب وقاموا ولم يتوضؤون اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثني عن مالك عن نمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا
ضمرة بن سعيد
ضمرة بن سعيد قال
عن أبان بن عثمان
عن أبان بن عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله تعالى عنه أكل لحما وأكل خبزا وذهب وصلى بالناس ولم يتوضأ. كل هذه الآثار والأحاديث اللي يأتي بها مالك رحمه هنا الرد على من زعم أن من أكل شيئا مسكته النار فليتوضأ. الرد على هؤلاء يورد رحمه الله مالك الأحاديث هذه ليرد على من زعم أن من ما طبخ بالنار فإنك تتوضأ له يا إنسان، ويستدلون بأحاديث ضعيفة. نعم.
قال ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما
وجهه. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه مضمض ومسح يديه وغسل ومضمض فمه ثم ذهب ولم يتوضأ، صلى بالناس ولم يتوضأ.
وغسل يديه ومسح بهما وجهه.
وغسل يديه ومسح بهما يعني وضوء الطعام، وضوء الطعام يتمضمض ويغسل يديه ثم يمسح وجهه ثم يروح يصلي بالناس. وضوء الطعام الوضوء الشرعي لا، لكن هذا وضوء عن الطعام. نعم.
قال رحمه الله حدثني يا مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان لا يتوضان مما مست النار.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عن مالك بن انس قال حدثنا
انه بلغه عن علي بن ابي طالب
انه بلغه مالك رضي الله عنه يقول بلغه من سند معروف يقول بلغه علي وابن عباس انهما لا يران باسا بما مست النار ما ينقض الوضوء، ما مست النار لا ينقض الوضوء. ابن عباس وعلي رضي الله عنهم اجمعين.
قال رحمه الله وحدثني مالك اي ابن سعيد انه سأل عبد الله بن عمرو بن ربيعه ان الرجل يتوضا للصلاه ثم يصيب طعاما قد مست النار ايتوضا؟ قال رايت ابي يفعل ذلك ولا يتوضا.
يقول عبيد الله رضي الله عنه رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
يحيى بن سعيد
الأنصاري قال حدثنا
عبد الله بن عمرو بن ربيعة
عبد الله بن عمرو بن ربيعة قال
يحيى بن سعيد قال عبد الله بن عمرو بن ربيعة
يحيى سأل عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن الإنسان يأكل شيئا مسكته النار هل يتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. أبو صحابي رأيت أبي أبو صحابي يفعل ذلك يعني يأكل شيئا مسكته النار ولا يتوضأ، يصلي ولا يتوضأ. نعم.
قال رحمه الله وحدثني يحيى مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
وهب بن كيسان
وهب بن كيسان
عن جابر بن عبد الله
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه خير أمة محمد أكل لحما وصلى ولم يتوضأ. أكل لحما يعني مست النار فصلى ولم يتوضأ. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيع لطعام فقرب إليه خبز ولح فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أوتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا عبيد حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن محمد بن المنكدر
عن محمد بن المنكدر قال حدثنا
ان رسول الله محمد بن المنكدر يقول ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم محمد بن المنكدر يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتى بطعام من خبز ولحم فاكل وتوضا لانه ليس على وضوء، يعني اكل وتوضا لكنه على غير وضوء ثم صلى ثم جاء بعد ذلك واكل وصلى ولم يتوضا. معنى هذا ان الاول كان ما عليه وضوء ما توضا، لو اكل ثم توضا ثم صلى ثم جاء باخره بفضلته ثم اكل عليه الصلاه والسلام وصلى ولم يتوضا، معناه انه لا وضوء اما مست النار. وهذا الحديث مرسل. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبه عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري ان انس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحه وابي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مست النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لما فل. فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة قال
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عبد الرحمن بن يزيد قال
أن أنس بن مالك قدم من العراق.
أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق كان في البصرة. أنس كل سكناه في البصرة بعدما كبر راح وتزوج وسكن البصرة فأتى إلى المدينة أما حاجا أو معتمر أو زائرا لقبر الرسول عليه للرسول عليه السلام لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه أتيا يسلمان عليه فقرب لهما طعاما يمكن لحم خبز أو شيء من هذا فقال قام لما وجبت الصلاة قام أنس وتوضأ فقال له الاثنين عراقية يا أنس يعني جئت من العراق واشتبهت بالعراق وتتخلد عراقية يا أنس قال يا ليتني لم أفعل ألم تعلم أن الرسول أكل لحما وخبزا ولم يتوضأ وانت ممن يروي هذا الحديث قال يا ليتني لم أفعل يعني يمكن نسي الإنسان بشر المهم عيروه عراقية يا أنس جاي من العراق واتصفت بصفة العراق عراقية يا أنس قال يا ليتني لم أفعل يعني أنه يمكن نسي أو شيء من هذا. الشاهد أن أبي من معه صلوا ولم يتوضعوا.
جامع الوضوء. قال رحمه الله حدثني يحيى مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى
جامع الوضوء
العنوان جامع الوضوء يعني أنه يجمع لك شروط الوضوء وأركانها وسننها شروط الوضوء وأركانها وسننها جامع الوضوء. قال عبيد الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن هشام بن عروة
عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة.
عروة بن الزبير يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يره ولم يدركه الحديث مرسل. يقول عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
سئل عن الاستجمار
الاستطابة الاستجمار فقال بثلاثة أحجار لا يعجز أحدكم أن يستجمر بثلاثة أحجار يعني إذا وجد أحجار أو طوب أو شيء من هذا فليفعل فإما وجد فما يكفي.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرضهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال رأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرضهم على الحوض فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال ناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا.
هذا الحديث تكرر ثلاث مرات أو أربع مرات. يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا
العلاء بن عبد الرحمن
عن أبي عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع فسلم على الموتى موتى البقيع المدفونين بالبقيع ثم تنهد عليه الصلاة والسلام وقال
السلام عليكم دار قوم مؤمنين
ثم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وجدت أني رأيت إخواني قالوا لسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بالله في الغيب غيبا ولم يروني آمنوا بالله سيأتون إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام صدقوا الله فيما قال وصدقوا الرسول فيما قال أطاعوا الرسول أطاعوا الله فيما أمر وأطاعوا الرسول فيما أمر فصاروا مؤمنين. إخواني الذين يأتون من بعدي آمنوا بالله ورسوله وهم لم يرون الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد قال نعم
قال الذين وأنا فرطهم على الحوض
وأنا فرطهم على الحوض يعني فرطكم وفرطهم. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في مقدم الأمة ومن سعادة الأمة أن يموت نبيها قبلها أما إذا كان نبيها بعد فهي من شقاء الأمة فمن سعادة أمة محمد أن الرسول مات قبلها فيكون فرطهم على الحوض من الطفل الطفل ثم فرط مات فلان الحمد لله فرط لك اشهد لك يوم القيامة وعطيك رسل فرط الرسول فرط لأمة محمد بكاملها المؤمنين منهم عليه الصلاة والسلام لكنه على الحوض يجلس على كرسي عليه الصلاة والسلام ويأتون الناس يوم في الحوض إليه حتى يعرفوا ما يعرفونه، ثم يقول هلموا هلموا هلموا، فيتزاحم الناس على لأجل السلام عليه ولأجل أن يشربوا من الحوض. الحوض كما وصفه الرسول فيما مضى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولكن للأسف يصرف أمم من أمتي، أمم يصرفون عن الحوض، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، بدلوا الدين وغيروا الدين وارتدوا عن الإسلام يا محمد لا تدري. بعد ما يقول هلموا هلموا مرحبا بكم على الحوض، ويرونه يسهونه يصرفون إلى جهنم، فأقول بعدا لهم وسحقا، بعدا لهم وسحقا.
قال وحدثني يا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر، فذهب بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك: وراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
يقول عبيد الله رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
هشام
بن عروة
عن أبيه
عروة بن الزبير
عن
حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان في المقاعد فأتي للصلاة، صلى أمير المؤمنين الصلاة وجبت، فقام وتوضأ وقال: أن يحدثكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم به. وهو ثم قال: نعم.
قال ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه.
يقول عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بين الصلاة والصلاة الأخرى، ما بين المغرب والعشاء، ما بين العشاء والفجر، يغفر للإنسان ما بين الصلاة والصلاة اللي صلاها، توضأ وصلى هذه الصلاة ثم غفر له ما بينه وبين ما سبقه، أي الصلاة اللي سبقتها يغفر له ما بين هذه وهذه، ما بين الظهر والعصر مثلا، ما بين العصر والمغرب مثلا، إلى آخره. فيقول عثمان رضي الله عنه: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم هذا الحديث، أن الله تعالى وتقدس يغفر لعبده المؤمن إذا صلى الصلاة تطهر طهورا كاملا ثم تصلى، فإنه يغفر له ما بين الصلاة إلى الصلاة. قال مالك رحمه الله: أرى أنه يقصد أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار المغرب والصبح، طرفين الصبح والمغرب، يعني صلي الفجر وصلي المغرب، صلي الفجر وصلي المغرب، طرفي النهار المغرب والفجر، صلي صلاة الفجر فريضة وصلي صلاة المغرب فريضة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهم مالك رحمه الله على وجهه. نعم، فهم مالك نور آتاه الله مالك، ففهم الآية وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من ذات أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من ذات أسفار يديه، فإذا مسى برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من ذات أسفار رجليه. قال: ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته له نافلة.
يقول عبيد الله رحمه الله: حدثنا مالك حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
يحيى عن زيد بن
أسلم يحيى الأنصاري عن زيد بن أسلم قال حدثنا
عطاء بن يسار
عطاء بن يسار الهلالي قال
عن عبد الله السنابح
عن عبد الله السنابح. والسنابح أربعة كلهم يروون الحديث وكلهم رواة وهم كلهم صحابة. عن عبد الله السنابح قال:
قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا.
يقول عبد الله السنابحي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ الرجل المسلم، إذا توضأ بدأ بالوضوء، وفهمنا أن الوضوء لابد من بسملة قبله يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ثم تممض وتستنشق. يقول هنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المسلم خرج الماء خرجت ذنوبه من بين من تحت
خرجت الخطايا من فيه
يعني إذا غسل أفه تممض خرجت الخطايا من فيه اللي تكلم فيه من الخطايا خرجت من فيه وإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه. نعم.
فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه.
فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تنزل. نعم.
حتى تخرج من تحت
أشرار عينيه. حتى تخرج من تحت أشرار عينيه. نعم.
فإذا غسل يديه خرجت الخطايا.
فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره. نعم.
فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى.
فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت شعره. نعم.
من أذنيه.
من أذن تخرج من تحت من أذنيه. نعم.
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه.
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. هذا فيه بشرى للمسلمين أن المسلم إذا أتقن الوضوء إذا توضأ الوضوء الكامل إذا توضأ الوضوء بالغ فيه ومسح فيه كل شيء وعرك كل عضو أن الله تعالى تقدس يغفر له جميع ذنوبه. فتخرج الخطايا من العينين وتخرج الخطايا من الأنف والفم وتخرج الخطايا من الرأس وتخرج الخطايا من اليدين ثم تخرج الخطايا من الرجلين ثم يمشي من بيته إلى المسجد نافلة يعني أنه سوى غفر له يمشي ما عليه ذنوب وهذا كله في الخطايا الصغيرة في الصغائر. وأما الكبائر فلا يغفر منها شيء مطلقا لا بوضو ولا بغير وضوء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجميع ما يغفر للإنسان جميع ما يغفر ويذكر في الأحاديث أنه غفره الله المقصود به اللمم اللي تسمى الصغائر. أما الكبائر فلا تغفر أما أن يتوب منها ولا تحت مشيئة الله تعالى وتقدس. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم.
قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته
نافلة يعني أنه خلص الخطايا انتهت فالباقي نافلة زيادة الباقي اللي يصليه مشيته إلى المسجد وصلاته هذه كلها زيادة له زيادة أجر لأنه ما عليه خطايا خلاص.
قال رحمه الله حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نزل إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بسطها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
سهيل بن
أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن
قال العبد المسلم أو المؤمن إذا توضأ خرجت الخطايا من
فغسل وجهه خرجت
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه. إذا غسل وجهه خرجت الوجه يعني مع المضمر الشيشاق خرجت الخطايا جميع خطيئة نظر إليها بعينيه. نعم.
مع الماء أو ما آخر قطر الماء
مع تخرج الخطايا مع الماء مع نزول الماء أو مع آخر قطرة تنزل من وجهه. نعم.
فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطش بها
أو شيء من هذا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نعم.
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى إليها
مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم.
قال رحمه الله وحدثني يا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فينا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس فرأيت الماء ينبو من تحت أصابعي فتوضأ الناس حتى توضأوا منهم بآخرهم.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
إسحاق بن عبد الله
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال
عن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الناس فقدوا الماء في سفر سفره الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معه فقدوا الماء فوجيء بوضوء قليل في إناء قليل ووضوء قليل وماء قليل في إناء قليل فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده في الإناء وفي الماء فقال الناس هلموا توضوا فتوضع جميع الجيش اللي معه جميع الجيش يقول لا يقول أنس رضي الله عنه والله لقد رأيت الماء ينبع من أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يتوضون حتى انتهوا توضوا كلهم هذا ما فيه من الفقه أن الذي يتحرج من الوضوء من زمزم إنه غلطان لأن الوضوء الأطراف من زمزم ما في شيء اللي خرج من أصابع الرسول أفضل من زمزم اللي خرج من أصابع صفوة الخلق وتوضأ الناس بأفضل من زمزم فالوضوء من زمزم وضوء الأطراف من زمزم لا بأس به لأن الذي خرج من أصابع الرسول توضأوا فيه عليه الصلاة والسلام جميعا جميع الجيش توضأوا مما كان ينبع من أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام فالوضوء من صفوة أصابع الرسول أفضل من زمزم نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول من توضى فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسمع فلا يسعى فإن أعظمكم فإن أعظمكم أجرا بعدكم دارا. قالوا لما يا أبا يا أبا
قال نعم
من توضى فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى
من توضى فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة كل خطأ كالإنسان ولهذا كلما بعد المسجد عن بيتك صار أفضل كلما بعد المسجد عن بيتك صار أفضل لأنك تكثر الخطأ خطوة ترفع بها درجة وخطوة تحط عنك خطيئة الإنسان. قال أبو هريرة نعم
فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى
فإذا عد لو أتيت إلى المسجد وسمعت الإقامة لا تجري لا تركض لأنك تصلي تصلي ما فاتك واللي فاتك تقضي واللي أدركت صلى ما صلى ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فقضوا الشاهد ما تجري جريان لا تجري لأن لا جريت أسرعت الخطى الإنسان والإنسان يدور الحسنات يدور رفع الخطيئات نعم.
قال أبو هريرة قال فإن أبعدكم قال فإن أعظمكم أجرا أوعدكم دارا.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه في بقية الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أعظمكم أجرا يعني كثير الخطى تكثر الخطى إلى المسجد الإنسان خطوة ترفع درجة وخطوة تحط عنك خطيئة فكثرة الخطى كثرة لك الإنسان من الحسنات. يقول فإن أكثركم خطى هو اللي أكثركم غفران للذنوب. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيدا المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء.
يقول عبيد الله رحمه الله عن يحيى عن مالك أنه عن
يحيى بن سعيد الأنصاري
عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء بالماء فقال ذلك وضوء النساء يعني أنه لازم من الحجارة. طيب إذا ما وجد حجارة ماذا يفعل؟ ربنا أثنى تعالى وتقدس على أهل قباء أنهم يتوضؤون بالماء فيبقى أثر حتى لو استجمرت الإنسان تحتاج إلى الماء لازم لأنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فسعيد بن المسيب يقول ذلك أسر النساء وضوء النساء يعني أنه لازم من الاستجمار للرجل. الرجل المرأة سوى حتى المرأة تستجمل حتى المرأة اللي لقت حجارة تستجمل مثل الرجل لأنها مأمورة بالشرائع كما أمر الرجل. فالشاهد أن الإنسان اللي ما عنده حجارة ولا عنده طوب ولا عنده شيء يتنظف به قبل الماء فالماء أحسن شيء الماء أحسن شيء لأن الله أثنى أهل قبى به رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يتوضعون إذا ما وجدوا حجارة ولا شيء توضعوا بالماء وكفى وفي ماء ولا شيء فيه أحسن من الماء ما في أحسن استجمار تستميز وتنظف ما في شيء ينظفك الإنسان ويطهرك من النجاسات كلها البول والغائط وجميع النجاسات بذوبك وبدنك ما في أحسن من الماء ما في أحسن من الماء فاستنظف الإنسان ينظف نفسك في أي مكان كنت. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناقتكم فليغسل سبع مرات.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك
قال حدثنا
أبو
الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. نعم.
فليغسله سبع مرات.
فليغسله سبع مرات يعني الكلب أنه نجس لعابه نجس الكلب لعابه نجس معنى هذا أن السباع اللي ترد على المياه فإنها نجست أفواهها لا سيما النمر والأسد والذيب وغيرها نجسة أفواهها فإذا وردت على الماء فإنها تنجسه إذا كانت تأكل النجاسات تأكل النجاسات اللي تأكل غيرها. فالشاهد أن الماء أن الكلب ورد فيه وقاس الفقهاء الخنزير على الكلب بجامع التحريم الفقهاء قاسوا الخنزير على الكلب بجامع التحريم هذا حرام وهذا حرام فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحسوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى
عن مالك
قال مالك بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
استقيموا ولن تحسوا
استقيموا على الطريقة الصحيح استقيموا على التوحيد وعلى العقيدة السلفية الصحيحة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة واعلموا أن خير أعمالكم اللي تعملونها الصلاة الركوع والسجود وكثرة الركوع والسجود عند العلماء أحسن أفضل من طول السجود كثرة يعني تسليمتين ثلاث تسليمات أربع تسليمات أحسن من تسليمة واحدة. نعم.
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لا يحافظ على الوضوء الكامل بشروطه إلا مؤمن. نعم.
ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال رحمه الله حدثني يحيى بن مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعه لأذنيه.
يقول عبيد الله رحمه الله ما جاء في مسح الرأس والأذنين. قال عبيد الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
النافع
عن ابن عمر أن ابن عمر كان يأخذ ماء بأصبعيه لأذنيه وأخذ ماء جديد للأذنين يعني من السنة أن تأخذ ماء جديدا لأذنيك الإنسان فالسماخيه جوا ثم الطرف هذا ثم الطرف الفوقاني ثم ظهرها هكذا ظهرها هذا هو السنة أن تأخذ ماء جديدا للأذنين بإصبعك أصبع السبابتين أو الوسطوين وتدخلها بإصبعك ثم تغسل هذا ثم هذا ثم ظهرها من هناك هذا غسل الأذنين. وكان عبد الله بن عمر يأخذ ماء جديدا للأذنين يعني ما يكتفي بمسح الرأس يمسح رأسه ثم يأخذ ماء جديدا للأذنين. لحديث المنتفت أبو رزين أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا للأذنين ولهذا تجد أخذ ماء جديد للأذنين.
قال رحمه الله وحدثني يحيى بن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
أنه بلغه أن جابر
أنه بلغه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح على رأسه يعني إذا أردت أن تمسح على العمامة أو تمسح على الخفين فلازم أول تغسل رجليك وتمسح رأسك فإذا مسحت رأسك ووضعت العمامة تمسح عليها وإذا غسلت رجليك ولبست خفين تمسح عليهما. أما أنك تغسلت ما تمسح أو تلبس واحد وتترك الثاني هذا ما يصح المسح عليهما لا على العمامة ولا هم. وإن كان بعض العلماء لا يرى المسح على العمامة حتى ولو مسح الرأس.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عروة بن الزبير كان ينزع الإمامة وينسى رأسه بالماء.
يقول عبيد الله عن يحيى عن مالك يقول أنه بلغ عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى المسح على الإمامة فأن ينزعها لكن هذا شك مشقة المسح على الخفين مشقة والمسح على الإمامة مشقة الله تعالى استباح لنا أما أن الرسول مسح على الخفين ومسح على العمامة فيقتدى بالرسول أحسن من بعده. فشهد أن الزبير بن عوام رضي الله عنه أن عروة بن الزبير كان ينزع العمامة كانت منفوفة ثلاث طيات أو أربع طيات يقوم ينزعها ثم يمسح على رأسه هذا فيه مشقة ولهذا الله تعالى تقدس رفع الحجر الحرج عن هذه الأمة وورد أن الرسول مسح على العمامة ومسح على الخفين. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك النافي أنه رأى سفية بنت أبي عبيدة امرأة عبد الله بن عمر تنزل خمارا وتمسو على رأسها بالماء ونافي يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسألة للعمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسى الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسى على رؤوس ماء. وسئل مالك الرجل توضأ فنسي أن يمسى على رأسه حتى جف وضوء قال أرى أن يمسى برأسه وإن كان قد صلى يعيد الصلاة.
قلنا عبيد الله رحمه الله عن يحيى عن مالك رحمه الله قال
عن نافع
أنه رأى صفية أنه رأى نافع كان صغيرا يقول رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنها تنزع الخمار يعني الخمار اللي على رأسها تحط خمار وتلف شعرها علشان لا يبان للأجانب ثم تنزعه وتلم مع أن الخمار كان ما ورد فيه شيء الخمار المسعى الخمار ما ورد شيء إلا أنه قياسا على العمامة إذا كانت أنها لافت الخمار ولافت شعرها ورابط شعرها والطرحة نازلة منها فإنها لا تنسع عليها عند الإمام أحمد تنسع على الخمار وعلى العمامة إلا أن الخمار ما ورد في المسعى عليه شيء إلا قياسا على العمامة. أما العمامة فلا تنزع عند الإمام أحمد وعند الشافعي وأبي حنيفة ما تنزع. مالك هنا أظن أنه يرى أن العمامة أنك ما تمسح على العمامة تنزعها وتمسح على الشعر والخمار تنزع المرأة وتمسح على الشعر هكذا يروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن صفية امرأة ابن عمر رضي الله عنها ونافع كان صغيرا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنه من السبي وصار اعتقه وجلس عنده فكان ينظر إلى امرأته. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل
وسئل يقول يحيى بن يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي له أن يمسح على العمامة ولا على الخمار لكن لو مسح على الخمار على العمامة ماذا يصنع أو مسحت المرأة على الخمار ماذا تصنع.
وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه.
وسئل مالك عن الرجل مسح على العمامة أو مسح على فنسي أن يمسح رأسه نسي أن يمسح رأسه ماذا يصنع صلى ونسي أن يمسح فهل يعيد الوضوء ويعيد الصلاة فقال رحمه الله نعم
فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى يعيد الصلاة
فقال أرى أن يمسح برأسه فإن كان جف أو صلى فليعيد الصلاة يمسح برأسه ويعيد الصلاة لا شك في هذا لأن المسح على الرأس من فروض الوضوء انظر مسح على الرأس من فروض الوضوء يمسح رأي لأن الرسول مسحه أقبل وأدبر ومسحه لجميع من وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة جميع من وصف الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إنه يمسح برأسه يبدأ من هنا إلى الآخر ثم يأتي بهما كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وحديث عثمان بن عفان وحديث علي وحديث معاذ إلى آخره وزيد بن ثابت كلهم وصفوا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان يمسح برأسه.
ما جاء في المسيء على الخفين. قال رحمه الله حدثني يحيى بن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد بولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لهاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب ليخرج يديه من كمي جبته فلم يستطيع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسى برأسه ومسى على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يومهم فغسل بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم.
يقول عبيد الإمام عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى
ما جاء في المسح على الخفين
ما جاء في المسح العنوان ما جاء في المسح على الخفين حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك بن أنس رحمه الله قال حدثنا
ابن شهاب
ابن شهاب الزهري قال حدثنا
عباد بن زياد
عباد بن زياد ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أو جده عبد المغيرة
عن أبيه عن جده
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام لرجعة الرسول من تبوك عندما رجع الرسول من تبوك عليه الصلاة والسلام في الليل صلاة الصبح أراد أن يقضي حاجته يقول المغيرة فحمل معه إداوة من الماء يعني طش صغير حمله مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلما قضى حاجته وتوضى أراد أن ينزع يديه من الكمين من منها فلم يستطع أن ينزعهما فرفع الجبة بكاملها، رفعها من تحت كذا، ثم بعد ذلك كذا من تحت، وأخرج يديه وغسل يديه الفم. يقول فأردت فأهويت لأنزع الخفين، فقال دعهما، هذا هو الشاهد، هذا الشاهد، دعهما، فإني أدخلتهما، أدخلت الخفين القدمين طاهرتين. هذا هو الشاهد، أن الإنسان يمسح على خفيه الأعلى، أعلى الخف، ظاهر أعلى الخف مسحا يجب، ومالك فكل الأعلى يذهب، ويخشى الحنفي قدر ثلاثة أصابع فمسحه مسح يقول الشافعي. عند الإمام أحمد تمسح أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، تمسح تقول كذا بس، وأما مالك يقول تغسل الفوقاني، وأما الأحناف يقول ثلاثة أصابع، قدر ثلاثة أصابع. الشافعي يقول الاسمه مسح، الاسمه يكفيك. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد المغيرة أن ينزع الخفين، فقال دعهما، فإني أدخلت القدمين الخفين طاهرتين، يعني أتركهما، ومسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة في المسح على الخفين حينما يكون الإنسان متوضأ، إن قد توضأ وأدخلهما طاهرتين فإنك تمسح عليهما من حدث بعد لبس على طاهر، تبدأ من حدث بعد لبس على طاهر. ثم أتى الرسول عليه الصلاة والسلام الجماعة الجيش وقد صلوا ركعة، وأمهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فصلى الرسول وألحق الصلاة هو المغيرة، صلى عليه الصلاة والسلام الركعة التي أدركها، ثم لما سلموا قام عليه الصلاة والسلام ففزع الناس. الرسول يلحق، الرسول فوت ركعة ونصلي هو موجود، فزع الناس، فلما صلى وانتهى قال أحسنتم أحسنتم، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم لا ينبغي كل نبي يصلي وراء شخص من أمته، كل نبي يصلي وراء شخص من أمته، فهذا الرسول صلى وراء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فسكن فزعهم أن كل نبي لابد أن يصلي وراء رجل من أمته، وهذه الصلاة صلىها الرسول وراء عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي عبد الله بن دينار أنهما أخبرا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أميرها، فرأى عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليهم، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمرا ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين هما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط.
يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن نافع وعبد الله بن عمر
وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أمير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، سعد أمير لعمر بن الخطاب الكوفة، فصلى سعد بن أبي وقاص ومسح على خفيه، فقال ما هذا يا سعد؟ قال اسأل أباك، رحل المدينة واسأل أباك، ولكنه قدم المدينة عبد الله نسي حتى قدم سعد، فقال سعد أباك؟ قال لا، فسأل عمر فقال نعم إذا أدخلت القدمين طاهرتين فامسح عليهما من حدث بعد لبس على طاهر إلى آخره. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.